إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعضا من مكروهات الصلاة، ثم قال في بيان بقية تلك المكروهات وتكرار الفاتحة، أي ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر. والسبب في ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يكرر الفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب، فالظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، فهنا يقال لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر. فإذا كان يكرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب فالظاهر الجواز. كذلك لو قرأها في غير استحضار وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب، والحق أن في هذا ما فيه. ولذلك استدرك الشيخ رحمه الله تعالى ولم يجعله مطلقا، قال لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن البعض إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها رددها، وإذا رددها وغفل رددها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، وربما غفل في أول مرة عن آية ثم في الثانية يغفل عن آيتين أو ثلاث. فتكرار الفاتحة على هذا النحو كما ترى مكروه، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، ولو أن الشيخ رحمه الله تعالى قال لا شك أنه قد أتى بدعة لكان أقرب، لأن هذا الأمر وقع في عبادة قد شرعت كيفيتها وهيئتها وتفاصيلها على النحو الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الشيخ رحمه الله لا شك أنه قد أتى مكروها، لو كان لا شك أنه قد أتى بدعة لكان أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك، وهذه عبادة، ولو كان ذلك خيرا ما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أن يكرر الفاتحة ليحضر قلبه في القراءة التالية هذا شيء لا ينضبط، ولذلك قال الشيخ رحمه الله لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عن المصنف ما لا يكره في الصلاة في هذا الموضع، فقال لا جمع سور في فرض كنفل، أي لا يكره جمع السور في الفرض، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر، وهذا باعتبار السور مع الفاتحة لا إشكال فيه سواء كان في الفرض أو النفل، فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة فإنه يسن أن يقرأ معها سورة، لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة، لأنك لو أخذت الأمر على إطلاقه من أنه لا يكره جمع السور في الفرض فهذا أمر كما ترى عند الإطلاق يشمل الفاتحة والسورة، لأن الفاتحة سورة، ولكن الشيخ لا يريد ذلك، ومراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة. والدليل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. وهذه قاعدة نحتاجها كثيرا، وسيأتي الاحتياج إليها في غير ما موضع. الدليل على هذه القاعدة وهي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها قالوا: غير أنه لا يصلي عليها، أي على الراحلة المكتوبة، أي الصلاة المكتوبة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فلولا أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة، يعني في قول الصحابة رضي الله عنهم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لو كان هذا ليس كمثل هذا ما كان للاستثناء فائدة، ولكن لما كان النفل كالفرض وقع الاستثناء هاهنا من أجل التمييز. فلما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أنهم فهموا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا ما احتيج إلى الاستثناء. وعلى هذا فإننا نقول إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر. فإذا قيل لك ما الدليل، يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع السورتين في الفرض، فإنك حينئذ تأتي بدليل كان في النفل، وهذا الدليل يدل على قاعدة. فتقول إن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها وهذا نفل، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فميزها هنا بين النفل والفرض، فدل الاستثناء على أن النفل كالفرض إلا ما استثنية، وإلا ما جاء به الدليل، وإلا ما كان للاستثناء معنى غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، لأنه يفهم أن الفرض كالنفل، ولذلك أتوا بالاستثناء. فتقول هذا يدل على قاعدة، يعني هذا الدليل، هذا النص في الصحيحين يدل على قاعدة، وهذه القاعدة أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. ولما لم يأتي دليل يفرق بين النفل والفرض في القراءة في الصلاة، فما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وإذن لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندنا هنا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في النفل بين هذه السور، ولما كان النفل كالفرض إلا ما ورد الدليل بالتمييز بينهما، فإن ذلك يدل على جواز أن يجمع في الفرض كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في النفل بين أكثر من سورة. مسألة: هل تفريق السورة في الركعتين جائز أو لا؟ الجواب: جائز، إلا إذا كان لما بقي تعلق بما مضى، فينبغي حينئذ ألا يفعل، مثل لو قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، فهنا لا ينبغي أن يقف في هذا الموطن ولا في هذا الموضع لانقطاع الكلام بعضه عن بعض. أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وأحمد، وأيضا عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح وتارة بالأنفال في الركعتين. فعندنا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفرق أحيانا السورة الواحدة في الركعتين، فهذا جائز. وهذا النص الذي مر وأيضا الذي تلاه يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يقرأ في الصلاة من أثناء السورة أو لا؟ الجواب: يجوز أن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة، هذا وإن كان الأفضل عدمه، حتى إن ابن القيم ذكر في زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه أنه كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر، أي في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بآيات من سورة البقرة، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأ بهذه الآية العظيمة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه ابن خزيمة والحاكم. والأصل كما مر أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، فإذا لا يتوقف الإنسان عندما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى بالآية التي مرت، وفي الثانية بالآية التي مرت، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة، ولا بأس في ذلك في الفرض والنفل. هذا ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة، وقد ترك المصنف ولم يتعقبه الشارح رحمهما الله تعالى ترك جملة من المنهيات في الصلاة، منها اشتمال الصماء في الصلاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، والاشتمال افتعال من الشملة، وهي كساء يتغطى به ويتلفف به، والمنهي عنه هو التجلل والتغطي بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه، فاشتمال الصماء في الصلاة منهي عنه. وأيضا مما تركه الشيخ رحمه الله تعالى من المنهيات في الصلاة السدل والتلثم في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن. والسدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. فهذا وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، أن يتلثم في الصلاة، وكثير من الناس يفعل ذلك وخاصة في أيام البرد. فإذا لم تكن علة وضرورة فإن ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما نهي عنه في الصلاة ولم يذكره الشيخ المصنف رحمه الله ولا تعقبه فيه الشارح رحمه الله تعالى كفت الثوب والشعر. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس: ولا نكفت الثياب ولا الشعر. والكفت الضم والجمع، وكفت الثوب ضمه ومنعه من الانتشار على الأرض عند السجود، كما يفعل كثير من الناس عند السجود فيجمع ثوبه، ويدخل في ذلك تشمير الكم في الصلاة، فإنه داخل في كفت الثوب المنهي عنه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مسترسلة فيربطها بخيط في شعره. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كفت الثياب والشعر في الصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عن أمر آخر، وهو مسح الحصى وتسويته أكثر من مرته. فعن معيطيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، فإذا كان يسجد فإنه يسوي مكان سجوده، يسوي التراب حيث يسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحدة. فمسح الحصى وتسويته أكثر من مرة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجاز ذلك مرة واحدة إن كان فاعلا. فقال: إن كنت فاعلا فواحدة. قاله: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. والحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وأيضا مما هو منهي عنه التثاؤب في الصلاة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. يرفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. وأيضا مما هو منهي عنه في الصلاة الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم، وهذا يقع كثير من المصلين، فإنه إذا أراد أن يسلم عن يمين فإنه يومئ بيده أو بكفه اليمنى، وكذلك إذا أراد أن يسلم عن يساره فإنه يفعل ذلك مشيرا بيده أو بكفه اليسرى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، نهى عن الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم كأذناب خيل شمس أو كأذناب خيل شمس بالوجهين، وهذا أخرجه الإمام مسلم. فما الذي يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله، أي من على يمينه ومن على شماله. فهذا ما يفعله، لأنه لما رآهم صلى الله عليه وسلم يومئون أي يشيرون بأيديهم عند السلام نهاهم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تشيرون بأيديكم أو تومئون بها كأنها أذناب خيل شمس أو شمس، ولكن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشمال. فالإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم من المكروهات في الصلاة، ومنها أيضا سجود المريض على شيء مرتفع. المريض إذا استطاع أن يسجد على الأرض فواجب عليه أن يسجد على الأرض، إذا كان يستطيع أن يسجد على الأرض فيجب عليه أن يسجد على الأرض، فما دام مستطيعا أن يسجد على الأرض فلا يومئ، وهذا لا يجزئه، يعني إذا أومأ أخفض من ركوعه ولم يسجد على الأرض لا يجزئه، تكون صلاته باطلة. فيجب على المريض أن يسجد على الأرض إذا كان مستطيعا أن يسجد على الأرض. أما إذا نهاه الطبيب لعلة أو كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض فإنه حينئذ يومئ إيماء هو أخفض من الإيماء الذي يومئه في حال الركوع. بعض الناس إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يسجد على الأرض فإنه يأتي بشيء لكي يسجد عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسجود المريض على شيء مرتفع لا يأتي به الإنسان في حال الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المريض. إن استطاع أن يسجد على الأرض فواجب عليه أن يسجد على الأرض، وإلا فإنه يومئ إيماء برأسه، ولا يلزمه أن يضع وسادة ونحوها ليسجد عليه. وفي ذلك حديث أخرجه الطبراني في الكبير وله شاهد عند البزاري والبيهقي، وقد أخرجه الشيخ الألباني وأدرجه في السلسلة الصحيحة. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد المريض على شيء مرتفع، إن كان يستطيع أن يسجد على الأرض فواجب عليه أن يسجد على الأرض، فإن لم يكن مستطيعا للسجود على الأرض فإنه يومئ بالسجود إيماء أخفض من الإيماء الذي يأتي به في حال الركوع. وأيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة الاعتماد على يده اليسرى جالسا في الصلاة، فإذا ما كان جالسا في الصلاة واتكأ واعتمد على يده اليسرى فإن هذا الفعل مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل فعل ذلك فنهاه إنها صلاة اليهود. أخرجه البيهقي والحاكم وصححه وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الجلسة في الصلاة إنما هذه جلسة الذين يعذبون، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود. وأخرج عبد الرزاق أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجلسة أن يعتمد على يده اليسرى جالسا في الصلاة قال هذه قعدة المغضوب عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى جالسا في الصلاة، نهى عنها هذا النهي الشديد. حتى إنك إن قلت إن ذلك محرم في الصلاة ما أبعدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذه جلسة الذين يعذبون، وقال هي قعدة المغضوب عليه، وقال إنها صلاة اليهود، فهذا يدل على شدة النهي عن هذا الأمر في الصلاة. ومن المنهي عنه أيضا في الصلاة أن يصلي الإنسان عند النعاس. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، ويجوز فيسب نفسه، ويستغفر هنا أي يدعو، لعله يذهب يدعو ربه تبارك وتعالى فيسب أو يسب نفسه، وقد يدعو على نفسه، يذهب ليدعو لنفسه فيدعو على نفسه لأنه في حالة لا تمييز فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإنسان أن يصلي عند النعاس. وإذا وجد من نفسه شيئا من ذلك فليرقد كما أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب أو يسب نفسه، يعني عند الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يستغفر. فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البساط جهة القبلة أو عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. والتحقيق وهو ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يبصق جهة القبلة ولو كان خارج الصلاة، وأن من بصق ومن تفل جهة القبلة أتى بتفلته بين عينيه يوم القيامة. فاحترام القبلة على هذا النحو الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وفي خارج الصلاة. فأما في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم في النهي عن البساط جهة القبلة، قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. والذي أبيح في ذلك أن يبصق ثلاثا عن يساره إذا جاءه الشيطان يوسوس له في الصلاة من أجل أن يلبسها عليه كما مر ذكر ذلك، فإن هذا مما يباح في الصلاة. فهذه لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولا تعقبه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في شرح. هذه من المنهيات، ومنها ما يمكن أن يكون محرما على حسب الدليل. لما فرغ الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما بين من المكروهات في الصلاة شرع في ذكر مباحاتها، فقال رحمه الله وله أي للمصلي رد المار بين يديه. الضمير في قوله له يعود على المصلي، وأما اللام في قوله وله فهي هاهنا كما ترى للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه، وهذه قاعدة من القواعد الجليلة التي يتحفظها طالب العلم، أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، وإذا عبروا بعلى فهي للوجوب، يعني إذا قالوا عليه أن يفعل فعبروا بعلى فإنما يريدون الوجوب، وإذا عبروا باللام فقالوا له أن يفعل فإنما يريدون الجواز. فالقاعدة أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، فتكون اللام للإباحة، له أن يفعل يعني جائز له أن يفعل، وإذا عبروا بعلى فإنما يريدون الوجوب كما يقولون عليه أن يفعل كذا، أي واجب عليه أن يفعل كذا. فالمؤلف يقول له أي للمصلي رد المار بين يديه، فظاهر كلامه على حسب القاعدة التي مرت أن هذا مباح، فهل ذلك كذلك أو يرقى إلى أن يكون واجبا أو أن يكون سنة؟ هو مباح فقط كما يدل عليه ظاهر كلامه له رد المار بين يديه، سنرى إن شاء الله. وأما قوله رد المار فيشمل الآدمية وغير الآدمي، ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره. وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا على حسب كلام المصنف قلنا للمصلي أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، لأن اللام للإباحة على حسب القاعدة، فقد أباح له أن يرد المار وأباح له ألا يرد، وإن رددته فليس لك أجر وإن لم ترده فليس عليك وزر، كما هو الشأن في المباح، لأن هذا هو الشأن في المباح. حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المصنف رحمه الله فأنت بالخيار، إن شئت فردها وإن شئت فلا تردها، فهل ذلك كذلك؟ ما يفيده ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى خلاف المذهب، فالمذهب أن الرد سنة، أي يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديه، فهذا هو المذهب أن الرد سنة، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديك فمسنون أن ترده. ودليلهم على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حيث قال كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، أي بين يدي المصلي، فليدفع، فأمر بدفعه فليدفعه. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، لأن الأمر إما أن يكون أمرا جازما فيفيد الوجوب، وإما أن يكون أمرا غير جازم فحينئذ يفيد الاستحباب. أقل درجاته أن يكون مستحبا، والأمر عند الإطلاق يكون للوجوب إلا إذا جاءت قارينة صارفة عن الوجوب. على كل حال يقول الشيخ رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يجتاز، أي أن يمر بين يديه، فليدفع، فأمر بدفعه، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة، يعني الذي ذكره المصنف، يدل بظاهره على الإباحة، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. ومذهب الحنابلة أن رد المجتاز بين يدي المصلي سن، ورواية عن الإمام أحمد بقول ثالث، فمعنى الإباحة ومعنى السنية، وعن الإمام أحمد في هذه الرواية الثالثة الوجوب، أن رد المار واجب، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع الصلاة مروره. فهذه ثلاثة أقوال: الإباحة وهي ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى، فله أن يرد المار بين يديه، إن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. وأما المذهب فعلى السني، بمعنى أنه يسن له أن يرد المار بين يديه، فإن فعل وأتى بالسنة أثيب، وإن لم يفعل فلا عقاب عليه. ورواية عن الإمام أحمد أنه إن لم يرد المار بين يديه أثم، فواجب عليه أن يرد من يمر بين يديه، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره وما لا يقطع الصلاة مروره. ودليل هذا الأمر، وأنه على أصله، فالأصل في الأمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر في الحديث فليدفعه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق على صحته، فليدفعه. الأصل في الأمر الوجوب، ويقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى، يعني فإن أبى المار بين يدي المصلي إلا أن يمر بين يدي المصلي، ورفض وامتنع أن يكف عن المرور بين يديه، فليقاتله. فإن أبى المار فليقاتله، أي فليقاتله المصلي. وهذا متفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل مقاتلة المسلم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأصل مقاتلة المسلم حرام، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبى، يعني المار بين يدي المصلي، إن أبى إلا أن يمر ولم يكف عن المرور بين يدي المصلي الذي يدفعه عن المرور بين يدي، فليقاتله المصلي. فعندنا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليدفعه، والأصل في الأمر الوجوب، ويقوي هذا الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله. لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المار الدفع بشدة لا أن تقتله بسلاح معه، أي ليس قتلا ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه، مقاتلة كل شيء بحسبه، وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى قتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وجد ما يسوغه. قالوا ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب، فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا، لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب، لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. وقالوا أيضا في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي، لأن المار بين يديك معتد عليه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو، يعني المار بين يدي المصلي، فإنما هو شيطان، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وفي لفظ فإن معه، أي فإن مع المار بين يدي المصلي القرين، فإن معه القرين، أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، أي الشيطان يأمره، وردع المعتدي أمر واجب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن معه القرين، فقرين الإنسان مصاحبه من الملائكة والشياطين، فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويؤزه إليه. إذن ما زلنا مع دليل الذين يقولون إن رد المار بين يدي المصلي واجب، بمعنى أنه إن لم يفعل وإن لم يرد الذي يمر بين يديه يكون آثما. قالوا إن فيه إحياء قلوب الغافلين، يعني في رد المار بين يدي المصلين إحياء لقلوب الغافلين، لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعيناه في السماء، لا يبالي أكان من بين يديه مصلين أو غير مصلين، فإذا رددته نبهته فيكون بذلك من المنتبهين لا من الغافلين. وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري ودليلها النظري قويان، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى ترجيحها، إلى ترجيح هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي القول بوجوب رد المار بين يدي المصلي. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ذاهبا إلى التفصيل قائلا إنه قول وسط بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا، ثم نعت ذلك بقوله وهو قول قوي. قال ويحتمل أن يقال يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مرور، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضا، فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليه يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض التحريم. وهذا قول وسط بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا، وهو قول قوي. ثم ذكر مثالا قال إذا مرت امرأة فإنه يجب عليك أن تردها، لماذا؟ لأن مرورها بين يديك يقطع صلاتك، وإذا مر كلب أسود يجب أن ترد، وإذا مر حمار يجب أن ترد، لأنهما يقطعان عليك صلاتك، بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك رده ولكن يسن ذلك، فهذا اختياره رحمة الله عليه. قال وعلى القول الراجح يفرق بين الفرض والنفل، فإذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده، لأن الفريضة إذا شرع فيها حرم أن يقطعها إلا لضرورة، وإلا لم يجب رده بل يسن. ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا التفصيل بين القولين، ويقول وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك،
مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد في الليل، قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. فهناك من يوجبه مطلقا، ومنه من يجعله واجبا على من له ورد من الليل. فهناك من يقول بوجوب الرد مطلقا لمن يمر بين يدي المصلي، ولكن هنا تفصيل ذهب إليه الشارح رحمه الله واختار، وهو أنه إذا كان المار بين يدي المصلي يقطع الصلاة عليه فيجب عليه أن يرد، وإذا كان لا يقطع عليه صلاة فمن السنة أن يرد. ثم ذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكثر في كلامه مثل هذا التفصيل بين القولين، ويقول: هو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد في الليل، قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. لأن الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقا وهو الصحيح، وواجب مطلقا، وتفصيل وهو ما اختاره شيخ الإسلام، أنه يكون واجبا على من كان له ورد من الليل، وإلا فإنه سنة بعد ذلك. والشاهد أنه يقول: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. فإذا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة، صار هذا بعض قول من يوجبه مطلقا، فهنالك من يقول بوجوب دفع المار بين يدي المصلي مطلقا كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهنالك من يقول إنه مباح رده، يعني إن فعل فلا شيء عليه وإن لم يفعل فلا إثم عليه، وهنالك من يقول إنه سنة. فأما من أوجب فإنه أوجب مطلقا كالإمام أحمد، ثم هنالك من فصل فقال إنه يكون واجبا ويكون سنة، يكون الدفع للمار بين يدي المصلي واجبا إذا كان المار بين يدي المصلي يقطع الصلاة عليه. فهذا بعض قول من ذهب إلى الوجوب مطلقا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. إذا كان ذلك كذلك، وإذا كان المذهب على السنية، وإذا كانت رواية للإمام إمام المذهب وهو الإمام أحمد رحمة الله عليه تقطع بالوجوب، وإذا كان الأمر على التفصيل وهو القول الراجح عند الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو أن دفع المار بين يدي المصلي يكون واجبا ويكون سنة على حسب قطع الصلاة وعدمه، إذا كان ذلك كذلك فكيف يعتذر عن الشيخ المصنف في قوله بالإباحة على حسب ظاهر قوله؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟ قال: الجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع أو في مقابلة الكراهة، لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل في العمل والحركة من غير جنس الصلاة أن يكون ذلك مكروها، فهذا هو الأصل. وأما المنع فتكون الإباحة ها هنا، فيراد بها في هذا الموضع، يعني في كلام المصنف رحمه الله، يكون المراد بها نفي الكراهة، لأن الأصل هو كراهة الحركة، هذا هو الأصل، أصل الحركة من غير جنس الصلاة فيها أنها مكروهة. الدفع حركة قد يصل إلى حد المقاتلة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فليقاتله. إذن هي حركة وعمل من غير جنس الصلاة، والأصل أن الحركة والعمل من غير جنس الصلاة حكم ذلك الكراهة، فلما أراد أن ينفي الكراهة أتى باللام لينفي الكراهة أو لينفي المنع من الحركة من غير جنس الصلاة فيه، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا، يعني يمكن أن يقال هذا، لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة، فلا يعتذر عن الشيء، لأنه لو لم يكن فيها قول بالإباحة أصلا، يعني في أصل المسألة، لكان هذا الاعتذار مقبول، ولكن هنالك قول بالإباحة أصلا، فإذا دل ظاهر كلامه عليه فلا يمكن أن يعتذر عنه بهذا الاعتذار، لأنه ما الذي يؤمننا أنه لم يرد ذلك القول الذي هو في المسألة أصل؟ فهذا الاعتذار لا يقوم هاهن. على كل حال لو كان هذا رأيه فهذا ما ذهب إليه، والصواب دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الشيخ الشارح: كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به، وأقل أحوال الأمر النبوي أن يكون للاستحباب، فكيف إذا عزز وقوي كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتل. فالقول بالوجوب قوي متجه، فهذا هذا كما ترى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وله أي للمصلي رد المار بين يديه. ما هو تفسير وشرح بين يديه؟ قيل إنه أي ما بين يديه بمقدار 3 أذرع من قدمي المصلي، وهذا هو المذهب عند الأصحاب من الحنابلة، إنه بمقدار 3 أذرع من قدمي المصلي. وقيل بمقدار رمية حجر، فقال الشيخ الشارح: ورمية الحجر بعيدة. ثم إن الرامية يختلف، ولكن يمكن أن نقول رمية حجر بالرمي المتوسط، لا بالقوي جدا ولا بالضعيف، ومع ذلك أيضا فإنها بعيدة. وقيل: ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، هذا قول. وقيل إن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك، وما كان لا يعد عرفا بين يديك فليس بين يديك. وقيل: ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا القول هو أقرب الأقوال. فما بين يديك الذي تدفع المار إذا أراد أن يمر فيه هو ما بين رجليك وموضع سجودك، ما بين رجليه وموضع سجودك، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه. فإذا وقف في آخر المسجد ولم يتخذ سترة ويقول: لا يمرن أحد بين يدي، نقول: نعم لا نمر بين يدي، فما بين يدي؟ يقول: رمية بحجر. إذن حجرت المسجد كله لصالحك، ونرتكب الوزر إن دخلناه، فهذا لا يقبل. فما بين يديك هو ما بين رجليك وموضع سجودك، هذا ما تحتاجه في صلاتك، وليس لك الحق أن تمنع الناس مما لا تحتاجه. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، ومع ذلك إذا وضعت سترة فلا تبعد عنها أيها المصلي، كن قريبا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها، يعني قريبا منه. ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج. المذهب أنه إذا كان محتاجا للمرور فلا يرده. مذهب الحنابلة أن المار إذا كان محتاجا للمرور بين يديه فليس لك أن ترده ولا أن تدفع، هذا هو المذهب. وأما ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج، فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد عن يمين المصلي أو عن يسار، وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، فهذا يعني المار محتاج للمرور، وذلك لعموم الأمر إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، أخرجه البخاري ومسلم. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المار محتاجا أو غير محتاج. ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج. المحتاج مرة ذكره، لا فرق عند المصنف بين الذي يحتاج المرور والذي لا يحتاج. أما المذهب الذي ينتمي هو إليه أي المصنف فإنه يفرق، فالمذهب أنه إذا كان محتاجا للمرور فلا يرد. الغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور، فكيف نخرج ما كان الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب. الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا الحديث متفق على صحته عن أبي جهيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان وشرح ما بين يديه، وهو ما بين رجليه وموضع سجوده، فليس لك أن تمر في هذا الموضع، وإذا كانت هنالك سترة فليس لك أن تمر بين المصلي وسترة. فالذي اختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس للمار الحق أن يمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أي 40 خريفة كما في روايات البزار، أي 40 سنة وقوفه يكون خيرا من أن يمر بين يدي المصلي. قال: نحن نقول للمار لن تقف 40 سنة، المصلي لن يبقى 40 سنة يصلي، فيكفينا أن تقف يسيرا. فيذهب الشيخ الشارح إلى أنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي سواء كان محتاجا للمرور أم غير محتاج للمرور، وعليه أن يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ودليله كما ترى قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي. ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفرق بين المحتاج وغير المحتاج، لم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المار محتاجا أو غير محتاج، فقال: لو وقف 40 سنة ينتظر المصلي حتى يفرغ من صلاته لكان خيرا له من أن يمر بين يديه، من أن يمر بين يديه. وهو لن يقف 40 ولن يبقى المصلي 40 سنة في صلاته، فيكفي أن يقف يسيرا حتى إذا ما فرغ المصلي من الصلاة مر المار حينئذ. ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، لأن بعض الناس يقول إن للمسجد الحرام خصوصية، فتمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام وأنت تجد المندوحة في ألا تمر بين يديه، ويمر بين أمم يصلون في المسجد الحرام ويقول إن للمسجد الحرام خصوصية، فالمرور بين أيدي المصلين في المسجد الحرام لا شيء فيه، وهذا خطأ. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح. قال الشيخ الشارح بعد أن اختار ذلك ونعته بالصحة، قال: وهذا هو الصحيح. قال: ولا حجة لمن استثنى مكة لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في الشرح والمشكل والحاكم والبيهقي عن المطلب بن أبي وداعته، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الحافظ في الفتح والشوكاني في النيل والألباني أيضا. فهذا حديث ضعيف إن شاء الله. فإذا لا تستثنى مكة، يعني لا يستثنى مسجدها، أي المسجد الحرام. وهذا الحديث في راوي مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف، والمطاف أحق الناس به الطائفون لأنه لا مكان لهم إلا هذا، أما المصلي فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة فهو أحق به. هذا إن صح الحديث، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب السترة في مكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء. السترة في مكة يعني في مسجدها، في المسجد الحرام وغيرها، يعني في سائر المساجد، فيعني بذلك أن مكة وغيرها سواء. فالصواب أنك إذا كنت في المسجد الحرام عليك أن تجتهد ألا تمر بين أيدي المصلين، فإن هذا لا يجوز. فإن قال قائل إذا غلب المصلية المار ومر فما الحكم؟ يعني أراد أن يدفعه فلم يقوى على دفعه، فغلبه ومر بين يديه عنوة، ما الحكم؟ الجواب الإثم على المار. أما أنت أيها المصلي إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص، ولكن هل تبطل بمرور المرأة؟ هل تبطل الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي؟ الظاهر أنها تبطل وأنه يلزم استئنافها. قال الشيخ رحمه الله في نفسي من هذا شيء، يعني إن أرادت المرأة أن تمر بين يدي المصلي فأراد دفعها فلم يستطع فغلبته فمرت بين يديه، هل تقطع صلاته أو لا تقطع؟ الظاهر أنها تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها تقطع الصلاة بمرورها، فالظاهر أن الصلاة تبطل حينئذ حتى ولو أراد دفعها فلم تدفع. ولكن الشيخ يقول في نفسي من هذا شيء، يعني في نفسي من القول بالبطلان عند غلبة المرأة المصلية الذي أراد أن يدفعها عن المرور بين يديه فأبت إلا أن تمر بين يديه، قال في نفسي من بطلان صلاة المصلي الذي هذا حاله شيء، لأن هذا المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؟ الإثم ها هنا ليس عليه بل الإثم على المار. فيقول في نفسي من القول بالبطلان شيء، وحق له أن يقول، لأن المصلي أتى بما يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يعني أراد أن يدفع المرأة فغلبت ومرت، مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة يبطلها ويلزم استئناف الصلاة إذا مرت المرأة بين يدي المصلي. أراد أن يدفعها فلم تدفع وغلبته فمرت بين يدي، يقول القول ها هنا بالبطلان في النفس منه شيء. لماذا؟ لأن هذا الذي أراد أن يدفعها فلم تدفع قد أتى بما قد كلف به، وما كان بغير ملك منه فلا يحاسب عليه، لم يفرط ولم يتهاون، فكيف تبطل عبادته بفعل غيره؟ والذي مر بين يديه هو الآثم، وأما هو فأتى بما كلف به من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا بتهاون منه عدم مبالاة، يعني وقف يصلي وجاءت المرأة تمر بين يديه فلم يبال وتركها تمر بين يديه كما يفعل بعض الناس، فهذا لا شك أن صلاته تبطل. وهذا يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نجتهد في معرفة فقه العبادات، وأيضا في معرفة فقه المعاملات، أن نعرف دين الله عز وجل، ما أمرنا الله رب العالمين به وما نهانا الله رب العالمين عنه. ما أكثر أن يقف الرجل يصلي في بيته وامرأته تروح وتجيء بين يديه، صلاته باطلة إذا مرت بين يديه، فيجب عليه أن يستأنف الصلاة، قطعت صلاة. هذا أمر لا يلتفت إليه كثير جدا من المسلمين. والذي يزيد الطين بلة أن أكثر الناس يصلون في بيوتهم ولا يشهدون الصلوات في الجماعات في المساجد، فيصلون في بيوتهم فيقع هذا لهم كثيرا تبعا، لأنهم لا يشهدون الصلاة في المسجد فيأتون بالفرائض في بيوتهم، ويقبل واحد منهم يصلي وتمر المرأة بين يديه رائحة وغادية ذهابا وجيئة وهو يتركها ولا يلتفت وصلاته باطلة، ويحسب أنه يحسن صنعه ولم يأتي بالفرض وهو لا يدري. وهو في هذه المسألة أضل من حمار أهله، لأن فرضه يبطل عليه وهو مطالب به ويحسب أنه يصلي لله وهو لم يصل. فهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة دين الله رب العالمين. وإذا وقف يصلي فجاءت المرأة تمر بين يديه فدافعها فغلبته ومرت بين يديه، ففي القول ببطلان صلاته حينئذ في النفس منه شيء كما قال الشيخ، وهذا هو الصواب إن شاء الله، لأنه لم يقصر ولم يتهاون ولم يفرط، أراد أن يدفعها فلم تمتنع وأبت إلا أن تمر، فالإثم حينئذ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي، أي بين يدي المصلي. والحديث متفق على صحته برواية أبي جهيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مما يباح للمصلي في الصلاة، ذكر عد الآي أي الآيات. نسأل الله أن يعلمنا وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يرزقنا العمل به والإخلاص فيه، وأن يرزقنا القبول، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعضا من مكروهات الصلاة، ثم قال في بيان بقية تلك المكروهات: وتكرار الفاتحة، أي ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر. والسبب في ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يكرر الفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب، فالظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، فهنا يقال لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر. فإذا كان يكرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب، فالظاهر الجواز. كذلك لو قرأها في غير استحضار وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب، والحق أن في هذا ما فيه. ولذلك استدرك الشيخ رحمه الله تعالى ولم يجعله مطلقا، قال: لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن البعض إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها رددها، وإذا رددها وغفل رددها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، وربما غفل في أول مرة عن آية ثم في الثانية يغفل عن آيتين أو ثلاث. فتكرار الفاتحة على هذا النحو كما ترى مكروه، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، ولو أن الشيخ رحمه الله تعالى قال لا شك أنه قد أتى بدعة لكان أقرب، لأن هذا الأمر وقع في عبادة قد شرعت كيفيتها وهيئتها وتفاصيلها على النحو الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الشيخ رحمه الله: لا شك أنه قد أتى مكروها، لو كان لا شك أنه قد أتى بدعة لكان أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك، وهذه عبادة، ولو كان ذلك خيرا ما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أن يكرر الفاتحة ليحضر قلبه في القراءة التالية، هذا شيء لا ينضبط. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عن المصنف ما لا يكره في الصلاة في هذا الموضع، فقال: لا جمع سور في فرض كنفل، أي لا يكره جمع السور في الفرض، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر، وهذا باعتبار السور مع الفاتحة لا إشكال فيه سواء كان في الفرض أو النفل، فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة فإنه يسن أن يقرأ معها سورة، لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة، لأنك لو أخذت الأمر على إطلاقه من أنه لا يكره جمع السور في الفرض، فهذا أمر كما ترى عند الإطلاق يشمل الفاتحة والسورة، لأن الفاتحة سورة، ولكن الشيخ لا يريد ذلك، ومراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة. والدليل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. وهذه قاعدة نحتاجها كثيرا، وسيأتي الاحتياج إليها في غير ما موضع. الدليل على هذه القاعدة وهي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها، أي على الراحلة المكتوبة، أي الصلاة المكتوبة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فلولا أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة، يعني في قول الصحابة رضي الله عنهم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لو كان هذا ليس كمثل هذا ما كان للاستثناء فائدة، ولكن لما كان النفل كالفرض وقع الاستثناء هاهنا من أجل التمييز. فلما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، علمنا أنهم فهموا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا ما احتيج إلى الاستثناء. وعلى هذا فإننا نقول إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر. فإذا قيل لك: ما الدليل؟ يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع السورتين في الفرض، فإنك حينئذ تأتي بدليل كان في النفل، وهذا الدليل يدل على قاعدة، فتقول إن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها وهذا نفل، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فميزها هنا بين النفل والفرض، فدل الاستثناء على أن النفل كالفرض إلا ما استثنيه، وإلا ما جاء به الدليل، وإلا ما كان للاستثناء معنى غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، لأنه يفهم أن الفرض كالنفل، ولذلك أتوا بالاستثناء. فتقول: هذا يدل على قاعدة، يعني هذا الدليل، هذا النص في الصحيحين يدل على قاعدة، وهذه القاعدة أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل.
ولما لم يأت دليل يفرق بين النفل والفرض في القراءة في الصلاة فما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وإذا لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندنا هنا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في النفل بين هذه السور. ولما كان النفل كالفرض إلا ما ورد الدليل بالتمييز بينهما فإن ذلك يدل على جواز أن يجمع في الفرض كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في النفل بين أكثر من سورة. مسألة: هل تفريق السورة في الركعتين جائز أو لا؟ الجواب: جائز، إلا إذا كان لما بقي تعلق بما مضى فينبغي حينئذ ألا يفعل، مثل لو قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، فهنا لا ينبغي أن يقف في هذا الموطن ولا في هذا الموضع لانقطاع الكلام بعضه عن بعض. أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وأحمد، وأيضا عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح وتارة بالأنفال في الركعتين. فعندنا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفرق أحيانا السورة الواحدة في الركعتين، فهذا جائز. وهذا النص الذي مر وأيضا الذي تلاه يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يقرأ في الصلاة من أثناء السورة أو لا؟ الجواب: يجوز أن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة، هذا وإن كان الأفضل عدمه، حتى إن ابن القيم ذكر في زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه أنه كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر، أي في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى بآيات من سورة البقرة، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأ بهذه الآية العظيمة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه ابن خزيمة والحاكم. والأصل كما مر أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، فإذا لا يتوقف الإنسان عندما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء الصورة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى بالآية التي مرت، وفي الثانية بالآية التي مرت، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة، ولا بأس في ذلك في الفرض والنفل. هذا ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة. وقد ترك المصنف ولم يتعقبه الشارح رحمهما الله تعالى، ترك جملة من المنهيات في الصلاة، منها اشتمال الصماء في الصلاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، والاشتمال افتعال من الشملة، وهي كساء يتغطى به ويتلفف به، والمنهي عنه هو التجلل والتغطي بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه. فاشتمال الصماء في الصلاة منهي عنه. وأيضا مما تركه الشيخ رحمه الله تعالى من المنهيات في الصلاة السدل والتلثم في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن. والسدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. فهذا وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، أن يتلثم في الصلاة، وكثير من الناس يفعل ذلك وخاصة في أيام البرد. فإذا لم تكن علة وضرورة فإن ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما نهي عنه في الصلاة ولم يذكره الشيخ المصنف رحمه الله ولا تعقبه فيه الشارح رحمه الله تعالى كفت الثوب والشعر. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس: ولا نكفت الثياب ولا الشعر. والكفت الضم والجمع، وكفت الثوب ضمه ومنعه من الانتشار على الأرض عند السجود، كما يفعل كثير من الناس عند السجود فيجمع ثوبه، ويدخل في ذلك تشمير الكم في الصلاة، فإنه داخل في كفت الثوب المنهي عنه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مسترسلة فيربطها بخيط في شعره. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كفت الثياب والشعر في الصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عن أمر آخر، وهو مسح الحصى وتسويته أكثر من مرته. فعن معيطيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، فإذا كان يسجد فإنه يسوي مكان سجوده، يسوي التراب حيث يسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحدة. فمسح الحصى وتسويته أكثر من مرة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجاز ذلك مرة واحدة إن كان فاعلا، فقال: إن كنت فاعلا فواحدة. قاله: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. والحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وأيضا مما هو منهي عنه التثاؤب في الصلاة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، يرفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. وأيضا مما هو منهي عنه في الصلاة الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم، وهذا يقع كثير من المصلين، فإنه إذا أراد أن يسلم عن يمين فإنه يومئ بيده أو بكفه اليمنى، وكذلك إذا أراد أن يسلم عن يساره فإنه يفعل ذلك مشيرا بيده أو بكفه اليسر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، نهى عن الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم كأذناب خيل شمس أو كأذناب خيل شمس بالوجهين، وهذا أخرجه الإمام مسلم. فما الذي يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله، أي من على يمينه ومن على شماله. فهذا ما يفعله، لأنه لما رآهم صلى الله عليه وسلم يومئون أي يشيرون بأيديهم عند السلام نهاهم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم تشيرون بأيديكم أو تومئون بها كأنها أذناب خيل شمس أو شمس، ولكن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشمال. فالإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم من المكروهات في الصلاة، ومنها أيضا سجود المريض على شيء مرتفع. المريض إذا استطاع أن يسجد على الأرض فواجب عليه أن يسجد على الأرض، إذا كان يستطيع أن يسجد على الأرض فيجب عليه أن يسجد على الأرض، فما دام مستطيعا أن يسجد على الأرض فلا يومئ، وهذا لا يجزئه، يعني إذا أومأ أخفض من ركوعه ولم يسجد على الأرض لا يجزئه، تكون صلاته باطلة. فيجب على المريض أن يسجد على الأرض إذا كان مستطيعا أن يسجد على الأرض، أما إذا نهاه الطبيب لعلة أو كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض فإنه حينئذ يومئ إيماء هو أخفض من الإيماء الذي يومئه في حال الركوع. بعض الناس إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يسجد على الأرض فإنه يأتي بشيء لكي يسجد عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسجود المريض على شيء مرتفع لا يأتي به الإنسان في حال الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المريض. إن استطاع أن يسجد على الأرض فواجب عليه أن يسجد على الأرض، وإلا فإنه يومئ إيماء برأسه ولا يلزمه أن يضع وسادة ونحوها ليسجد عليه. وفي ذلك حديث أخرجه الطبراني في الكبير وله شاهد عند البزار والبيهقي، وقد أخرجه الشيخ الألباني وأدرجه في السلسلة الصحيحة. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد المريض على شيء مرتفع، إن كان يستطيع أن يسجد على الأرض فواجب عليه أن يسجد على الأرض، فإن لم يكن مستطيعا للسجود على الأرض فإنه يومئ بالسجود إيماء أخفض من الإيماء الذي يأتي به في حال الركوع. وأيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة الاعتماد على يده اليسرى جالسا في الصلاة، فإذا ما كان جالسا في الصلاة واتكأ واعتمد على يده اليسرى فإن هذا الفعل مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل فعل ذلك فنهاه: إنها صلاة اليهود. أخرجه البيهقي والحاكم وصححه وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الجلسة في الصلاة: إنما هذه جلسة الذين يعذبون. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود. وأخرج عبد الرزاق أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجلسة أن يعتمد على يده اليسرى جالسا في الصلاة، قال: هذه قعدة المغضوب عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة في الصلاة، أن يعتمد على يده اليسرى جالسا في الصلاة، نهى عنها هذا النهي الشديد. حتى إنك إن قلت إن ذلك محرم في الصلاة ما أبعدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذه جلسة الذين يعذبون، وقال هي قعدة المغضوب عليه، وقال إنها صلاة اليهود. فهذا يدل على شدة النهي عن هذا الأمر في الصلاة. ومن المنهي عنه أيضا في الصلاة أن يصلي الإنسان عند النعاس. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، ويجوز فيسب نفسه، ويستغفر هنا أي يدعو، لعله يذهب يستغفر، لعله يذهب يدعو ربه تبارك وتعالى فيسب أو يسب نفسه. وقد يدعو على نفسه، يذهب ليدعو لنفسه فيدعو على نفسه، لأنه في حالة لا تمييز فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإنسان أن يصلي عند النعاس، وإذا وجد من نفسه شيئا من ذلك فليرقد كما أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب أو يسب نفسه، يعني عند الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يستغفر. فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البساط جهة القبلة أو عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. والتحقيق وهو ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يبصق جهة القبلة ولو كان خارج الصلاة، وأن من بصق ومن تفل جهة القبلة أتى بتفلته بين عينيه يوم القيامة. فاحترام القبلة على هذا النحو الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وفي خارج الصلاة. فأما في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم في النهي عن البصاق جهة القبلة، قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، والذي أبيح في ذلك أن يبصق ثلاثا عن يساره إذا جاءه الشيطان يوسوس له في الصلاة من أجل أن يلبسها عليه كما مر ذكر ذلك، فإن هذا مما يباح في الصلاة. فهذه لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولا تعقبه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في شرح. هذه من المنهيات، ومنها ما يمكن أن يكون محرما على حسب الدليل. لما فرغ الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما بين من المكروهات في الصلاة شرع في ذكر مباحاتها، فقال رحمه الله وله أي للمصلي رد المار بين يديه. الضمير في قوله له يعود على المصلي، وأما اللام في قوله وله فهي هاهنا كما ترى للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه، وهذه قاعدة من القواعد الجليلة التي يتحفظها طالب العلم، أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، وإذا عبروا بعلى فهي للوجوب، يعني إذا قالوا عليه أن يفعل فعبروا بعلى فإنما يريدون الوجوب، وإذا عبروا باللام فقالوا له أن يفعل فإنما يريدون الجواز. فالقاعدة أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، فتكون اللام للإباحة، له أن يفعل يعني جائز له أن يفعل، وإذا عبروا بعلى فإنما يريدون الوجوب، كما يقولون عليه أن يفعل كذا، أي واجب عليه أن يفعل كذا. فالمؤلف يقول له أي للمصلي رد المار بين يديه، فظاهر كلامه على حسب القاعدة التي مرت أن هذا مباح، فهل ذلك كذلك أو يرقى إلى أن يكون واجبا أو أن يكون سنة؟ هو مباح فقط كما يدل عليه ظاهر كلامه له رد المار بين يديه، سنرى إن شاء الله. وأما قوله رد المار فيشمل الآدمية وغير الآدمي، ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره. وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي، قلنا على حسب كلام المصنف، قلنا للمصلي أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، لأن اللام للإباحة على حسب القاعدة، فقد أباح له أن يرد المار وأباح له ألا يرد، وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس عليك وزر، كما هو الشأن في المباح، لأن هذا هو الشأن في المباح. حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المصنف رحمه الله، فأنت بالخيار، إن شئت فردها وإن شئت فلا تردها، فهل ذلك كذلك؟ ما يفيده ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى خلاف المذهب، فالمذهب أن الرد سنة، أي يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديه، فهذا هو المذهب أن الرد سنة، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديك فمسنون أن ترده. ودليلهم على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حيث قال كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، أي بين يدي المصلي، فليدفع، فأمر بدفعه فليدفعه. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، لأن الأمر إما أن يكون أمرا جازما فيفيد الوجوب، وإما أن يكون أمرا غير جازم فحينئذ يفيد الاستحباب. أقل درجاته أن يكون مستحبا، والأمر عند الإطلاق يكون للوجوب إلا إذا جاءت قارينة صارفة عن الوجوب. على كل حال يقول الشيخ رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يجتاز، أي أن يمر بين يديه، فليدفع، فأمر بدفعه، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة، يعني الذي ذكره المصنف، يدل بظاهره على الإباحة، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. ومذهب الحنابلة أن رد المجتاز بين يدي المصلي سن، ورواية عن الإمام أحمد بقول ثالث، فمعنى الإباحة ومعنى السنية، وعن الإمام أحمد في هذه الرواية الثالثة الوجوب، أن رد المار واجب، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع الصلاة مروره. فهذه ثلاثة أقوال، الإباحة وهي ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى، فله أن يرد المار بين يديه، إن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. وأما المذهب فعلى السني، بمعنى أنه يسن له أن يرد المار بين يديه، فإن فعل وأتى بالسنة أثيب، وإن لم يفعل فلا عقاب عليه. ورواية عن الإمام أحمد أنه إن لم يرد المار بين يديه أثم، فواجب عليه أن يرد من يمر بين يديه، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره وما لا يقطع الصلاة مروره. ودليل هذا الأمر، وأنه على أصله، فالأصل في الأمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر في الحديث فليدفعه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق على صحته فليدفعه. الأصل في الأمر الوجوب، ويقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى، يعني فإن أبى المار بين يدي المصلي إلا أن يمر بين يدي المصلي ورفض وامتنع أن يكف عن المرور بين يديه فليقاتله. فإن أبى المار فليقاتله، أي فليقاتله المصلي. وهذا متفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل مقاتلة المسلم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأصل مقاتلة المسلم حرام، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبى، يعني المار بين يدي المصلي، إن أبى إلا أن يمر ولم يكف عن المرور بين يدي المصلي الذي يدفعه عن المرور بين يدي فليقاتله المصلي. فعندنا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليدفعه، والأصل في الأمر الوجوب، ويقوي هذا الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله. لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المار الدفع بشدة، لا أن تقتله بسلاح معه، أي ليس قتلا ولكن مقاتلة. ومقاتلة كل شيء بحسبه، مقاتلة كل شيء بحسبه. وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى قتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وجد ما يسوغه. قالوا ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب، فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا، لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب، لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. وقالوا أيضا في هذا فائدة، وهي تعزير المعتدي، لأن المار بين يديك معتد عليه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو، يعني المار بين يدي المصلي، فإنما هو شيطان. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وفي لفظ فإن معه، أي فإن مع المار بين يدي المصلي القرين، فإن معه القرين. أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، أي الشيطان يأمره، وردع المعتدي أمر واجب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن معه القرين، فقرين الإنسان مصاحبه من الملائكة والشياطين، فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويؤزه إليه. إذن ما زلنا مع دليل الذين يقولون إن رد المار بين يدي المصلي واجب، بمعنى أنه إن لم يفعل وإن لم يرد الذي يمر بين يديه يكون آثما. قالوا إن فيه إحياء قلوب الغافلين، يعني في رد المار بين يدي المصلين إحياء لقلوب الغافلين، لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعيناه في السماء، لا يبالي أكان من بين يديه مصلين أو غير مصلين، فإذا رددته نبهته، فيكون بذلك من المنتبهين لا من الغافلين. وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري ودليلها النظري قويان، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى ترجيحها، إلى ترجيح هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي القول بوجوب رد المار بين يدي المصلي. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ذاهبا إلى التفصيل قائلا إنه قول وسط بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا، ثم نعت ذلك بقوله وهو قول قوي. قال ويحتمل أن يقال يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضا، فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليه يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض التحريم. وهذا قول وسط بين قول من يقول بالوجوب مطلقة ومن يقول بالاستحباب مطلقة، وهو قول قوي. ثم ذكر مثالا قال: إذا مرت امرأة فإنه يجب عليك أن تردها. لماذا؟ لأن مرورها بين يديك يقطع الصلاة. وإذا مر كلب أسود يجب أن ترد، وإذا مر حمار يجب أن ترد، لأنهما يقطعان عليك الصلاة. بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك رده، ولكن يسن ذلك، فهذا اختياره رحمة الله عليه. قال: وعلى القول الراجح يفرق بين الفرض والنفل، فإذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده، لأن الفريضة إذا شرع فيها حرم أن يقطعها إلا لضرورة، وإلا لم يجب رده بل يسن. ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا التفصيل بين القولين، ويقول وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد في الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. فهناك من يوجبه مطلقا، ومنه من يجعله واجبا على من له ورد من الليل. فهناك من يقول بوجوب الرد مطلقا لمن يمر بين يدي المصلي، ولكن هنا تفصيل ذهب إليه الشارح رحمه الله واختار، وهو أنه إذا كان المار بين يدي المصلي يقطع الصلاة عليه فيجب عليه أن يرد، وإذا كان لا يقطع عليه صلاة فمن السنة أن يرد. ثم ذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكثر في كلامه مثل هذا التفصيل بين القولين، ويقول هو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد في الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، لأن الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقا وهو الصحيح، وواجب مطلقا، وتفصيل وهو ما اختاره شيخ الإسلام أنه يكون واجبا على من كان له ورد من الليل، وإلا فإنه سنة بعد ذلك. وشاهد أنه يقول وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، فإذا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة صار هذا بعض قول من يوجبه مطلقا، فهنالك من يقول بوجوب دفع المار بين يدي المصلي مطلقا كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهنالك من يقول إنه مباح رده، يعني إن فعل فلا شيء عليه وإن لم يفعل فلا إثم عليه، وهنالك من يقول إنه سنة. فأما من أوجب فإنه أوجب مطلقا كالإمام أحمد، ثم هنالك من فصل فقال إنه يكون واجبا ويكون سنة، يكون الدفع للمار بين يدي المصلي واجبا إذا كان المار بين يدي المصلي يقطع الصلاة عليه، فهذا بعض قول من ذهب إلى الوجوب مطلقا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. إذا كان ذلك كذلك، وإذا كان المذهب على السنية، وإذا كانت رواية للإمام إمام المذهب وهو الإمام أحمد رحمة الله عليه تقطع بالوجوب، وإذا كان الأمر على التفصيل وهو القول الراجح عند الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهو أن دفع المار بين يدي المصلي يكون واجبا ويكون سنة على حسب قطع الصلاة وعدمه، إذا كان ذلك كذلك فكيف يعتذر عن الشيخ المصنف في قوله بالإباحة على حسب ظاهر قوله؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟ قال: الجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع أو في مقابلة الكراهة، لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل في العمل والحركة من غير جنس الصلاة أن يكون ذلك مكروها، فهذا هو الأصل. وأما المنع فتكون الإباحة هاهنا، فيراد بها في هذا الموضع يعني في كلام المصنف رحمه الله يكون المراد بها نفي الكراهة، لأن الأصل هو كراهة الحركة، هذا هو الأصل، أصل الحركة من غير جنس الصلاة فيها أنها مكروهة. الدفع حركة قد يصل إلى حد المقاتلة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله، إذن هي حركة وعمل من غير جنس الصلاة. والأصل أن الحركة والعمل من غير جنس الصلاة حكم ذلك الكراهة، فلما أراد أن ينفي الكراهة أتى بالله لينفي الكراهة أو لينفي المنع من الحركة من غير جنس الصلاة فيه، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا، يعني يمكن أن يقال هذا، لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة، فلا يعتذر عن الشيء، لأنه لو لم يكن فيها قول بالإباحة أصلا يعني في أصل المسألة لكان هذا الاعتذار مقبول، ولكن هنالك قول بالإباحة أصلا، فإذا دل ظاهر كلامه عليه فلا يمكن أن يعتذر عنه بهذا الاعتذار، لأنه ما الذي يؤمننا أنه لم يرد ذلك القول الذي هو في المسألة أصل، فهذا الاعتذار لا يقوم هاهن. على كل حال لو كان هذا رأيه فهذا ما ذهب إليه، والصواب دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الشيخ الشارح كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به، وأقل أحوال الأمر النبوي أن يكون للاستحباب، فكيف إذا عزز وقوي كما في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتل، فالقول بالوجوب قوي متجه، فهذا كما ترى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وله أي للمصلي رد المار بين يديه. ما هو تفسير وشرح بين يديه؟ قيل إنه أي ما بين يديه بمقدار 3 أذرع من قدمي المصلي، وهذا هو المذهب عند الأصحاب من الحنابلة، إنه بمقدار 3 أذرع من قدمي المصلي، وقيل بمقدار رمية حجر، فقال الشيخ الشارح ورمية الحجر بعيدة، ثم إن الرامية يختلف، ولكن يمكن أن نقول رمية حجر بالرمي المتوسط لا بالقوي جدا ولا بالضعيف، ومع ذلك أيضا فإنها بعيدة. وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، هذا قول. وقيل إن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك، وما كان لا يعد عرفا بين يديك فليس بين يديك. وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا القول هو أقرب الأقوال، فما بين يديك الذي تدفع المار إذا أراد أن يمر فيه هو ما بين رجليك وموضع سجودك، ما بين رجليه وموضع سجودك، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه، فإذا وقف في آخر المسجد ولم يتخذ سترة ويقول لا يمرن أحد بين يدي، نقول نعم لا نمر بين يدي، فما بين يديك؟ يقول رمية بحجر. إذن حجرت المسجد كله لصالحك، ونرتكب الوزر إن دخلناه، فهذا لا يقبل. فما بين يديك هو ما بين رجليك وموضع سجودك، هذا ما تحتاجه في صلاتك، وليس لك الحق أن تمنع الناس مما لا تحتاجه. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، ومع ذلك إذا وضعت سترة فلا تبعد عنها أيها المصلي، كن قريبا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها، يعني قريبا منه. ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج. المذهب أنه إذا كان محتاجا للمرور فلا يرده. مذهب الحنابلة أن المار إذا كان محتاجا للمرور بين يديه فليس لك أن ترده ولا أن تدفع، هذا هو المذهب. وأما ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج. فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد عن يمين المصلي أو عن يساره، وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، فهذا يعني المار محتاج للمرور، وذلك لعموم الأمر إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، أخرجه البخاري ومسلم. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المار محتاجا أو غير محتاج. ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج. المحتاج مرة ذكره، لا فرق عند المصنف بين الذي يحتاج المرور والذي لا يحتاج. أما المذهب الذي ينتمي هو إليه أي المصنف فإنه يفرق، فالمذهب أنه إذا كان محتاجا للمرور فلا يرده. الغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور، فكيف نخرج ما كان الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب؟ الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا الحديث متفق على صحته عن أبي جهيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على ما ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان وشرح ما بين يديه، وهو ما بين رجليه وموضع سجوده، فليس لك أن تمر في هذا الموضع، وإذا كانت هنالك سترة فليس لك أن تمر بين المصلي وسترة. فالذي اختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس للمار الحق أن يمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أي 40 خريفة كما في روايات البزار، أي 40 سنة وقوفه يكون خيرا من أن يمر بين يدي المصلي. قال نحن نقول للمار لن تقف 40 سنة، المصلي لن يبقى 40 سنة يصلي، فيكفينا أن تقف يسيرا. فيذهب الشيخ الشارح إلى أنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي سواء كان محتاجا للمرور أم غير محتاج للمرور، وعليه أن يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ودليله كما ترى قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بين المحتاج وغير المحتاج، لم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المار محتاجا أو غير محتاج، فقال لو وقف 40 سنة ينتظر المصلي حتى يفرغ من صلاته لكان خيرا له من أن يمر بين يديه، من أن يمر بين يديه، وهو لن يقف 40 ولن يبقى المصلي 40 سنة في صلاته، فيكفي أن يقف يسيرا حتى إذا ما فرغ المصلي من الصلاة مر المار حينئذ. ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، لأن بعض الناس يقول إن للمسجد الحرام خصوصية فتمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام وأنت تجد المندوحة في ألا تمر بين يديه، ويمر بين أمم يصلون في المسجد الحرام ويقول إن للمسجد الحرام خصوصية فالمرور بين أيدي المصلين في المسجد الحرام لا شيء فيه، وهذا خطأ. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح. قال شيخ الشارح بعد أن اختار ذلك ونعته بالصحة، قال وهذا هو الصحيح. قال ولا حجة لمن استثنى مكة لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في الشرح والمشكل والحاكم والبيهقي عن المطلب بن أبي وداعة، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الحافظ في الفتح والشوكاني في النيل والألباني أيضا. فهذا حديث ضعيف إن شاء الله. فإذا لا تستثنى مكة، يعني لا يستثنى مسجدها أي المسجد الحرام. وهذا الحديث في راو مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف، والمطاف أحق الناس به الطائفون لأنه لا مكان لهم إلا هذا. أما المصلي فيستطيع أن يصلي في أي مكان آخر، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة فهو أحق به. هذا إن صح الحديث. ولهذا بواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب السترة في مكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء. السترة في مكة يعني في مسجدها في المسجد الحرام، وغيرها يعني في سائر المساجد، فيعني بذلك أن مكة وغيرها سواء. فالصواب أنك إذا كنت في المسجد الحرام عليك أن تجتهد ألا تمر بين أيدي المصلين، فإن هذا لا يجوز. فإن قال قائل إذا غلب المصلي المار ومر فما الحكم، يعني أراد أن يدفعه فلم يقوى على دفعه فغلبه ومر بين يديه عنوة، ما الحكم؟ الجواب الإثم على المار. أما أنت أيها المصلي إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص. ولكن هل تبطل بمرور المرأة، هل تبطل الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي؟ الظاهر أنها تبطل وأنه يلزم استئنافها. قال الشيخ رحمه الله في نفسي من هذا شيء، يعني إن أرادت المرأة أن تمر بين يدي المصلي فأراد دفعها فلم يستطع فغلبته فمرت بين يديه، هل تقطع صلاته أو لا تقطع؟ الظاهر أنها تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها تقطع الصلاة بمرورها، فالظاهر أن الصلاة تبطل حينئذ حتى ولو أراد دفعها فلم تدفع. ولكن الشيخ يقول في نفسي من هذا شيء، يعني في نفسي من القول بالبطلان عند غلبة المرأة المصلية الذي أراد أن يدفعها عن المرور بين يديه فأبت إلا أن تمر بين يديه، قال في نفسي من بطلان صلاة المصلي الذي هذا حاله شيء، لأن هذا المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؟ الإثم ها هنا ليس عليه بل الإثم على المار. فيقول في نفسي من القول بالبطلان شيء، وحق له أن يقول، لأن المصلي أتى بما يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعة، يعني أراد أن يدفع المرأة فغلبت ومرت. مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة يبطلها ويلزم استئناف الصلاة إذا مرت المرأة بين يدي المصلي. أراد أن يدفعها فلم تدفع وغلبته فمرت بين يديه. يقول القول ها هنا بالبطلان في النفس منه شيء. لماذا؟ لأن هذا الذي أراد أن يدفعها فلم تدفع قد أتى بما قد كلف به، وما كان بغير ملك منه فلا يحاسب عليه، لم يفرط ولم يتهاون، فكيف تبطل عبادته بفعل غيره؟ والذي مر بين يديه هو الآثم، وأما هو فأتى بما كلف به من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا بتهاون منه عدم مبالاة، يعني وقف يصلي وجاءت المرأة تمر بين يديه فلم يبال وتركها تمر بين يديه كما يفعل بعض الناس، فهذا لا شك أن صلاته تبطل. وهذا يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نجتهد في معرفة فقه العبادات، وأيضا في معرفة فقه المعاملات، أن نعرف دين الله عز وجل، ما أمرنا الله رب العالمين به وما نهانا الله رب العالمين عنه. ما أكثر أن يقف الرجل يصلي في بيته وامرأته تروح وتجيء بين يديه، صلاته باطلة إذا مرت بين يديه، فيجب عليه أن يستأنف الصلاة، قطعت صلاة. هذا أمر لا يلتفت إليه كثير جدا من المسلمين. والذي يزيد الطين بلة أن أكثر الناس يصلون في بيوتهم ولا يشهدون الصلوات في الجماعات في المساجد، فيصلون في بيوتهم فيقع هذا لهم كثيرا تبعا، لأنهم لا يشهدون الصلاة في المسجد فيأتون بالفرائض في بيوتهم، ويقبل واحد منهم يصلي وتمر المرأة بين يديه رائحة وغادية ذهابا وجيئة، وهو يتركها ولا يلتفت وصلاته باطلة، ويحسب أنه يحسن صنعا ولم يأتي بالفرض وهو لا يدري، وهو في هذه المسألة أضل من حمار أهله، لأن فرضه يبطل عليه وهو مطالب به، ويحسب أنه يصلي لله وهو لم يصل. فهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة دين الله رب العالمين. وإذا وقف يصلي فجاءت المرأة تمر بين يديه فدافعها فغلبته ومرت بين يديه، ففي القول ببطلان صلاته حينئذ في النفس منه شيء كما قال الشيخ، وهذا هو الصواب إن شاء الله، لأنه لم يقصر ولم يتهاون ولم يفرط، أراد أن يدفعها فلم تمتنع وأبت إلا أن تمر، فالإثم حينئذ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي، أي بين يدي المصلي. والحديث متفق على صحته برواية أبي جهيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مما يباح للمصلي في الصلاة، ذكر عد الآي أي الآيات. نسأل الله أن يعلمنا وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يرزقنا العمل به والإخلاص فيه، وأن يرزقنا القبول، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.